الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء من صلوات النوافل ذوات الأسباب، فيتصلى طلبا للسقيا ونزول الغيث أو المطر. قال المصنف: وهي سنة مؤكدة. وهذا حكمها، حكم صلاة الاستسقاء، أنها سنة مؤكدة سواء في الحضر أو السفر، وذلك عند انحباس المطر وجدب الأرض، فلا بد أن يحضر سببها حتى تؤدى هذه الصلاة، لأنها من ذوات الأسباب. ونقل الإجماع على ذلك كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد، وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. وأيضا قال ابن قدامة في المغني: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فهي سنة مؤكدة بلا خلاف. وصفتها صفة صلاة العيد، صفتها صفة صلاة العيد، يعني تصلى كصلاة العيد، فيصلي الإمام بالناس ركعتين في غير وقت الكراهة، في غير وقت الكراهة، يجهر في الأولى بالفاتحة ويسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالفاتحة وسورة الغاشية، ولو قرأ غير ذلك فلا بأس، فيكبر سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الثانية كصلاة العيد. ولا يشترط لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة مثل صلاة الكسوف، صلاة الكسوف لا يشترط لها أيضا لا أذان ولا إقامة، وينادى لها أيضا بالصلاة الجامعة. وبعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء يخطب الإمام بالناس، يخطب بالناس خطبة واحدة على الصحيح، فإذا انتهى من خطبته يندب له أن يحول رداءه، كذلك المصلون يحولون أرديتهم ويستقبلوا القبلة ويدعو الله عز وجل رافعي الأيدي ويبالغون في ذلك. قال المصنف: ويسن فعلها أول النهار. ويسن فعلها أول النهار، فصلاة الاستسقاء يجوز أداؤها في أي وقت عدا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأفضل وقت لصلاة الاستسقاء بعد طلوع الشمس بمقدار رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى زوال الشمس، هذا أفضل وقت لأداء صلاة الاستسقاء. قال المصنف: ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، يعني يخرج المسلم لصلاة الاستسقاء متخشعا متذللا متضرعا، لحديث ابن عباس صححه الترمذي، فيصلي بهم، يعني يصلي بهم الإمام. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، يعني لابسا ثياب العمل ثياب الشغل، متخشعا مترسلا يعني غير مستعجل في المشي، متضرعا. الحديث رواه الترمذي. جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الحاكم وصححه، أنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، يعني احتباس المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس يعني ضوء الشمس، فكبر وحمد الله ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام فلم يزل يدعو، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس وصلى ركعتين. وهنا مسألة، هل خطبة الاستسقاء قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال، لكن الراجح أن كلا الأمرين جائز. فلو خطب الإمام خطبة الاستسقاء قبل الصلاة فهو جائز، ولو خطب بعد الصلاة فهو جائز. و يستحب قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء التوبة والصدقة والخروج من المظالم، كل هذا مما يستحب قبل الخروج إلى أداء صلاة الاستسقاء. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في صفة صلاة الاستسقاء على قولين. القول الأول أن صلاة الاستسقاء تصلى كصلاة العيد، فيكبر الإمام في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، وهذا قول الشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. فقوله كما كان يصلي في العيد يعني أن صلاة الاستسقاء تصلى كصلاة العيد، وهذا هو القول الأول. القول الثاني وهو قول المالكية أنها تصلى ركعتين مثل ركعتي النافلة ومطلق التطوع. استدلوا بحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين، فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يبين أنه صلاها كصلاة العيد، بحيث يكبر 7 في الركعة الأولى ويكبر 5 في الركعة الثانية. والأمر في ذلك واسع الحمد لله. وهنا مسألة أخرى، هل خطبة الاستسقاء خطبة واحدة أم خطبتان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا، فذهب المالكية والشافعية إلى أن خطب إلى أنهما خطبتان، استسقاء خطبتان. أما الحنابلة فذهبوا إلى أنها خطبة واحدة، خطبة واحدة، والأمر واسع الحمد لله. فإذا خطب الإمام خطبتين فلا ينكر عليه، وإذا خطب خطبة واحدة فلا ينكر عليه كصلاة العيد، كصلاة العيد. قال المصنف ثم يخطب خطبة واحدة، وهذا هو المذهب، هذا هو مذهب الحنابلة أنه يخطب خطبة واحدة للاستسقاء ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه، لأنه محل دعاء، هذا محل دعاء، فالناس خرجوا لصلاة الاستسقاء ليدعو الله عز وجل أن يغيثهم، ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو ما لا نشكوه إلا إليك. هذا هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. ومن المقرر في الشرع أن من أسباب إجابة الدعاء أن يفهم الداعي ما يقوله في دعائه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا، الغيث هو المطر، مغيثا من الإغاثة وهي الإعانة، يعني مرويا مشبعا هنيئا مريئا، مريئا يعني هنيئا صالحا للشرب، مريعا يعني مخصبا ناجعا، غدقا يعني كثير الخير، مجللا يعني يعم الأرض كلها، سحا يعني شديد الوقع على الأرض، يكون وقعه شديدا على الأرض، طبقا يعني يطبق على الأرض، دائما دائما يعني إلى انتهاء الحاجة إليه والاكتفاء به. ولا تجعلنا من القانطين، يعني لا تجعلنا من الآيسين، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء، يعني شدة المجاعة، والجهد يعني قلة الخير وسوء الحال، والضنك يعني الضيق والشدة، ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، يعني أكثر لنا در اللبن من البهائم والأنعام، واسقنا من بركات السماء، يعني اسقنا من بركات السماء يعني المطر، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء، يعني أرسل المطر، السماء المقصود به المطر، فأرسل السماء علينا مدرارا يعني كثيرا. ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه، فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، والحديث متفق عليه. ويدعو سرا حال استقبال القبلة، وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة، ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر. فمن السنة إذا نزل المطر أن يخرج الإنسان شيئا من بدنه ليصيبه المطر، وهذا ليس خاصا بالرأس كما يظنه بعض الناس. فجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه عز وجل. فمن السنة إذا نزل المطر أن يخرج الإنسان تحت المطر ويخرج شيئا من بدنه، سواء رأسه أو رجله أو يديه أو غير ذلك. وقال المصنف: ويخرج إلى الوادي إذا سال، يعني إذا سال المطر، ويخرج إلى الوادي إذا سال، ويتوضأ ويقول إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي سماه الله طهورا حتى نتوضأ منه ونحمد الله عليه. فمن السنة إذا هطلت الأمطار أن يخرج المسلم إلى الوديان ويتوضأ منها ويقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. إذا رأى المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، وفي رواية: اللهم صيبا، وفي رواية: اللهم رحمة. قال: وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام أو بطون الأودية ومنابت الشجر، ويدعو عند نزول المطر ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. قول مطرنا بفضل الله ورحمته هذا بعد توقف المطر، بعد انتهاء هطول المطر، يسن له أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. قال: وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره. ولا يجوز سب الريح، بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما جاءت وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذه هي السنة، فلا يجوز سب الريح. قال المصنف: وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، فكان رضي الله عنه إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كان رضي الله عنه إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. ونقل عن علي رضي الله عنه أيضا أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من سبحت له. فيستحب أن يقول هذا المسلم حال سماع صوت الرعد والصواعق. قال المصنف: إذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. هذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون، يعني ترى الشياطين والجن. وأقل الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله عز وجل يبعث في ليله من خلقه ما شاء. وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه. وأوكوا الأسقية وغطوا الجرار وأكفئوا الآنية. جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. ونختم بمسألة في هذا الباب تتعلق بهذا الباب، وهي فيما يتعلق بالسنن القولية والفعلية التي يستحب أداؤها عند نزول المطر وأثناء نزول المطر وبعد نزول المطر. فعند أول نزول المطر من السنة أن يقول المسلم: اللهم صيبا نافعا. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، والحديث رواه البخاري. وأثناء نزول المطر، يعني أن المطر ينزل، فمن السنة أن يقف المسلم تحت المطر ويحسر شيئا من ملابسه ليصيبه المطر ويصيب جسده رجاء البركة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكرناه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه عز وجل. الحديث رواه مسلم. السنة الثالثة أثناء نزول المطر يستحب إذا سال الوادي أن يتوضأ منه ويغتسل كما ذكرنا وذكر المصنف. يقول النووي رحمه الله: يستحب إذا سال الوادي أن يغتسل فيه ويتوضأ منه، لما روي أنه جرى الوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا بنا إلى هذا الذي سماه الله طهورا حتى نتوضأ منه ونحمد الله عليه. والسنة الرابعة أثناء نزول المطر أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو المسلم ربه سبحانه وتعالى ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، لأن ذلك موضع إجابة، لأن ذلك موضع إجابة، فيوافق نزول رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء، يعني عند النداء للصلاة، وتحت المطر. والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله في أوقات الرخاء يستجاب له في وقت الشدة، وهو أحوج ما يكون إلى الإجابة. جاء في الحديث من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. جاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والسنة الخامسة بعد نزول المطر، يعني بعد انتهاء المطر وتوقف المطر، السنة أن يقول المسلم مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا كل ما يتعلق بهذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه ويبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.